بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية، قال: كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان الله تعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى آخر الآيات. ثم إنه سبحانه بعد
ذلك في العهد المكي كان الجهاد جهاد دعوة وحجة وبيان، كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان في العهد المكي الجهاد بالحجة والبيان لا بالسيف والسنان. يقول شيخ الإسلام: وكان الله تعالى لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتال، إنما دعوة مجردة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا في مكة رغم شدة الإيذاء، ولا حتى اغتيالات كما يقال ليلية لا يعلم من الذي فعلها، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا حطم صنما بيده ولا ضرب أحدا بسيفه، بل صبر هو وأصحابه على الإيذاء حتى أتى أمر الله عز وجل بعد ذلك بالجهاد لما انتقلوا إلى المدينة، فأذن لهم بالدفع أولا ثم بعد ذلك بالطلب. نعم، هذا يدل على أن الأمور ليست بالعواطف وإنما الأمور بالنصوص والآثار. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة ومع شدة هذا الإيذاء، لا شك أن الصحابة ربما تحدثت نفوسهم بمثل هذا، أن يقتلوا فلانا أو علانا أو كذا غيلة أو في خفاء، لكن النص والأثر هو الذي يحرك الإنسان. خباب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فأمره صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمر عمار بن ياسر وأبويه بالصبر وهما في خندق التعذيب: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. فلم يأذن الله لنبيه بالقتال ولا بالجهاد، فكان الجهاد جهاد حجة وبيان. نعم.
ثم إنه سبحانه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله: كتب عليكم القتال، إلى آخره.
يبقى المرحلة الأولى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن بالقتال في حالة الدفع. نعم. ثم بعد ذلك أذن بالقتال في الطلب: كتب عليكم القتال. نعم.
وأكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة الصور المدنية، وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب، هذا كثير في القرآن، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف. والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل من تطوع ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد في الجهاد، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد.
نعم، هذا الجهاد دليل صدق وإخلاص، أن الإنسان يقدم ماله ويقدم نفسه قد يقتل ولا يعود سالما، فكون الإنسان ينزل ويقاتل ويجاهد لتكون كلمة الله العليا، فهذا دليل صدق وإخلاصه، فما يجاهد بحق المنافق أبدا، إنما المنافق يستبقي حياته ويراوغ، ربما اعتذر، ربما رجع، ربما أحدث الضعف في المسلمين. أما المسلم الذي يقاتل ابتغاء مرضات الله عز وجل هذا لا يكون إلا مؤمنا تقيا، هذا دليل إخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى. ماذا تريد بعد أن يجود الإنسان بنفسه؟ هذا لا أعظم منه دليلا على صدقه وإخلاصه. لكن إذا كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا نعم،
فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففي استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين ونقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما، والجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع من هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله،
إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، يعني يكون له رأي حتى لو ما قتل بالسيف، لأن من قاتل بالرأي قد يكون أشد من يقاتل بالسيف، قد يكون شيخا كبيرا له رأي وله حنكة فيأمر وينهى وغير ذلك، فحينئذ قد يكون أوقع في النكاية للمسلمين ممن يقاتل بسفيه. فهذا يقاتل؟ نعم هذا يقاتل نعم.
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل
القتال يكون للمقاتلة، كذلك الجزية تؤخذ من المقاتل لا تؤخذ من العموم، فالنساء والصبيان والكبار كبار السن والعباد في الصوامع كل هذا لا يقاتلون لأنهم لم يشاركوا في القتال، إلا من شارك برأي، فمن شارك يقتل ولو كان امرأة ولو كان شيخا كبيرا نعم.
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلون إذا أردنا إظهار دين الله كما دل عليه القرآن والسنة، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت، وجاء في الحديث إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرة العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. وأيما طائفة ممتنعة،
لكن الصحيح بقاء الخير للإمام نعم، إن شاء قتل وإن شاء قبل فدية وإن شاء من عليه من غير قتل ولا فدية نعم.
وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج.
فإذا امتنعت عن شعيرة ظاهرة كمثلا أداء الزكاة أو الأذان أو كذا فإنها تدعى إلى ذلك، فإن أبت قتلت على هذا وهي مسلمة، فإن قاتلت هذه الطائفة إن قاتلت على ذلك فقد تنازع العلماء هنا هل تكفر هذه الطائفة بالقتال أم لا، على قولين، منهم من قال تكفر هذه الطائفة إن قاتلت، ومنهم من قال لا تكفر وإن قاتلت ما لم تجحد. يبقى عندنا شعيرة ظاهرة هذه إذا منعتها طائفة لهم منع فإنهم يدعون إلى ذلك، فإن أبوا قاتلهم الإمام، الإمام يقاتلهم على ذلك وإلى الآن ليسوا كفارا، فإن قاتلوا على ذلك ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفر هؤلاء أحد ما لم يجحد، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب وهو الراجح أنهم لا يكفرون إلا إذا جحدوا. وأما القول بأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل الجميع ولم يفرق أو كذا، هذا نعم في باب القتال، أما في باب التكفير فهؤلاء وإن شمل لهم اسم المرتدين إلا أنه افترقت أحكامهم، كما أشار إلى ذلك الأئمة رحمه الله تعالى، منهم الشافعي رحمه الله في مبحث طيب ماتع في هذا. هذا إذا منع الطائفة الشعيرة الظاهرة قاتلهم الإمام. طيب إذا حكم الإمام بغير ما أنزل الله، فبعض الناس يرى أنه صار طائفة ممتنعة هو وحكومته، وبالتالي يقاتلون، ونقول من الذي يقاتل الإمام؟ الإمام هو الذي يقاتل الطائفة إذا امتنعت. أما الإمام إذا لم يحكم، من الذي قال بأنه يكون طائفة ممتنعة يدعى إلى ذلك؟ فإن أبى فإنه يقاتل. والقول بأنه إذا امتنع الطائفة إلى غير ذلك من كلام شيخ الإسلام وغيره، هذا الإمام من يقاتله؟ هو إمام، فمن يقاتل الإمام على ذلك؟ الإمام يقاتل لا يقاتل. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة الإمام إذا حكم بغير ما أنزل الله فإنه ينصح في ذلك. أما أحد قال هذه طائفة ممتنعة وتقاتل وغير ذلك، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ الإمام يقاتل لا يقاتل، الإمام لا يقاتل، لما الإمام يقاتل هو الذي يقاتل الطائفة إذا امتنعت. أما الإمام إذا ترك شيء من الواجبات فإنه ينصح في ذلك. من الذي قال طائفة ممتنعة؟ طائفة ممتنعة هذه تمتنع عن أداء الشعيرة الظاهرة بعد دعوة الإمام، لكن من الذي يدعو الإمام حتى يصبح الإمام طائفة ممتنعة؟ الإمام ينصح، إذا قصر الإمام في واجب فإنه ينصح، ينصح الإمام. لكن أن يكون الإمام طائفة ممتنعة إذا امتنع من القيام بواجب فيصبح طائفة ممتنعة، من الذي يدعوه؟ ومن الذي يجعله طائفة ممتنعة؟ ومن الذي يقاتله إن أبى؟ من هذا؟ وهذا فتح باب شر للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأئمة سيمنعون حق الرعية. هناك من الأئمة من يمنع حق الرعية ويطلب بحق نفسه، من يقع في الفجور والمعاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالأئمة قد يقع منهم ما يقع، يهدون بغير هدي الرسول ويستدنون بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي ما قال نقاتل الأئمة إنما نصبر على الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. فإذا جعلوا الإمام إذا حكم بغير ما أنزل الله طائفة ممتنعة هو ومن معه يقاتلون، هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب يقول التكفيريون. ولهذا التمحور حول مصالح طائفة ممتنعة يتمحور حول هؤلاء التكفيريون الإفساديون، وبه أعطوا لأنفسهم الحق في قتال ولاة الأمور إن كانوا جائرين بدعوة أنهم طائفة ممتنعة وأنهم يدعون إلى كذا. وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر وسائر الصحابة مانعي الزكاة. من قال لك بأن هذه الطائفة لو كانت الحاكم ومن معه فإنهم يقاتلون بذلك؟ من الذي يقاتلهم؟ فالحاكم ما يقاتل، الحاكم يصبر عليه طالما أنه على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهل امتناع الحاكم عن واجب من واجبات يجعله كافرا من الكفار؟ يجعله كافرا؟ فطائفة الحاكم هذه تدعى، تدعى، الحاكم من معه ينصح، ينصح. نعم. وهذه النصوص كلها موجودة، ما علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا على الكفر. أفلا نبذهم بالسيف؟ في حالة من الحالات ممكن أن نبذهم بالسيف. قال لا، ما صلوا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إنما يقول لك ده طائفة ممتنعة، ده الحاكم من معه، طيب إذن يقاتلون، طيب ولا يلزم إقامة حجة لأن دي أصلا ممتنعة لها شوكة، فما فائدة الحجة أصلا؟ يبقى يقاتلون مباشرة. وصلتني رسالة من هذه الرسائل التي يرتب عليها هؤلاء الكلام وينزلون الكلام في الطائفة التي تمتنع عن شعائر الظاهرة التي يقاتلها الإمام على طائفة من هذا، على طائفة الإمام نفسه، ويقولون بأن الإمام ومن معه امتنعوا عن شعيرة ظاهرة، وهي ماذا؟ الحكم بما أنزل الله، ولا يلزم أصلا إقامة الحجج عليهم ولا دعوتهم، لأنهم أصلا ذات شوكة. تقيم إيه الفائدة؟ تقيم عليهم الحجج، وإيه الفائدة في هذا؟ فلهذا تقاتلهم مباشرة، وبالتالي أعطوا أنفسهم الحق في قتال هؤلاء، يقاتلونهم من غير أن يرجعوا إليهم. فقاتل الإمام ومن مع الإمام. فإذا الطائفة الممتنعة، مسألة الممتنعة، الامتناع على قسمين يا أخوان. امتناع عقدي موجبه الكفر، وهو أن يمتنع ولا يلتزم ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة، ما يلتزم هذا ولا يؤدي هذا ولا يلتزمه، ويكون معتقدا أنه غير داخل في الخطاب أو داخل في الخطاب ولا يلتزم إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذا امتناع مكفر، هذا امتناع عقدي، هذا امتناع مكفر. وامتناع بمعنى منع، يعني منعت شيئا من شعائر الظاهرة، هذا الامتناع العملي الذي لا يكفر صاحبه بذلك. فهذا إذا كان طائفة لهم شوكة قاتلهم الإمام حتى يؤدوا هذه الشعيرة الظاهرة. طيب إن قاتلوا، اختلف أهل العلم، إن قاتلوا منهم من يقول يكفر بالقتال، ومنهم من قال لا يكفر إلا إذا جحدوا. يبقى عندنا يا إخوان الطائفة الممتنعة، هذه الطائفة هي التي يقاتلها الإمام، أما أن الإمام يقاتله أحد فلا أحد يقاتل الإمام. الإمام إن ترك واجبا من الواجبات فإنه ينصح في ذلك ويدعى إلى هذا، كما دلت على ذلك النصوص، فإن النصوص منعت منابذة ولاة الأمور بأسف. أما النصوص جاءت بأن ولي الأمر هو الذي يقاتل الطائفة الممتنعة، هو الذي يقاتلهم على ذلك، وفعل ذلك الصحابة حين قاتل أبو بكر رضي الله عنه من امتنع عن الزكاة. تبعتم يا إخواني؟ فهذه المسألة من المسائل التي يثيرها هؤلاء الإفساديون، يثيرونها ويتعاملون بموجبها، وأن طائفة الإمام هي طائفة ممتنعة، وهذه الطائفة التي لها شوكة لا يلزم أن تقيم عليها حجة أو تدعوها إلى كذا، لأنهم أصحاب شوكة ولا يثمر معهم هذا الأمر، وبالتالي فإنهم يقاتلونهم مباشرة دون الرجوع إليه. نعم. اللي هو قول الثانية، لا قول له من أهل العلم من قال به وكذا، والنصوص تحتمل، يعني مسألة اجتهادية. نعم. هم يكفرون إذا قتلوا، قالوا إذا قتلوا فلا يصدقون في قول من أؤمن به، كيف تؤمن بها وكذا ولا تكون جاحدة لو تقاتل كيف؟ نعم لا شك، وذا هو ذا محل الترجيح، لكنهم يجعلون القتال نفسه مكفرا، قتال نفسه مكفرا، هي مسألة اجتهادية، لكن كما قلنا هذا هو الراجح الذي عليه عمل الأئمة رحمه الله تعالى. نعم. ولولا أن شيخ الإسلام يعني نصر هذا القول وكذا لما كان له حظ من الاعتبار عند طلبة العلم. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، رواه الشيخان. لأقتلنهم قتل عاد، رواه الشيخان. وهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب علي رضي الله عنه أولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواه من المسلمين وأموالهم، فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين، فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتمزوا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة وصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، فإما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمنع الزكاة والخوارج ونحوهم.
وقتال هؤلاء واجب ابتداء هو الذي خرج عن شريعة الإسلام بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم.
قال ونحوهم يجب ابتداء ودفعا
الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع. نعم.
فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وكان الفضل لمن قام به.
فين هذا؟ أعتني. نعم.
وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، فإما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وكان الفضل لمن قام به، وأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الله سبحانه الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
فجهاد الدفع هذا واجب على كل أحد يقدر عليه، يجب عليه أن يدفع العدو، لكن هذا الدفع يكون أيضا تحت إمرة السلطان، لأن بعض الناس يفهم فهما خاطئا في هذا، وهو أن جهاد الدفع له أن يدفع بما شاء هو. ومن هنا أيضا وضع الإفساديون هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالجهاديين وضعوا قاعدة في ذلك، وهو أن المجتمع المسلم الآن، مجتمعات المسلمين الآن معتدى عليهم من أعداء الإسلام، وأن أعداء الإسلام يكيدون لهم وكذا، فهنا يجب علينا الدفع. طيب يجب الدفع ويتعين الجهاد هنا. طيب ولاة الأمور غائبون، ولاة الأمور هم مرتدون، وإذا كانوا مرتدين فلابد أن نقوم نحن بهذا الفرض وهذا الواجب، فيجب على المسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يصد هؤلاء الأعداء بما يستطيع، ومن هنا نشأت هذه الفكرة أن الجميع يجب عليه ذلك، فيخاطب الشباب في مصر، يخاطب الشباب في ليبيا، في الجزائر، في أي مكان، أن يردوا هذا الاعتداء. طب كيف نرد هذا الاعتداء؟ نجتمع تحت إمرة أمير يقوم بهذا الأمر، هو البغدادي، هو الظواهري، هو أي أحد بقى يختارونه حسب العصور والأزمان، فيجتمع الشباب إليه في مكانه وهو أمير المؤمنين، ثم يحصل بعد ذلك جهاد مين؟ جهاد المسلمين أولا تحت مسمى نبدأ بالمرتدين ثم نثني بالكافرين، وجهادهم لا يتعدى هؤلاء المرتدين الذين زعموا، فإنهم يقاتلون الحكام ويقتلون المسلمين بغير حق في بلاد المسلمين تحت دعوى أن هؤلاء جنود السلطان، وجنود السلطان منهم، ولا فرق في الطائفة الممتنعة هذه ولا المرتدة بين كبير وصغير، بين جاهل وعالم، فإن هؤلاء يقاتلون الجميع. الطائفة المرتدة تقاتل كلها، طائفة المرتدة تقاتل كلها، ولا فرق بين أحد وحتى النساء طالما ثبتت الردة. نعم.
فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار.
نقول جهاد الدفع يلزم فيه الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان
العدو قد اعتدى عليهم وجاء بخيل ورجله، فالمسلمون صدوا هذا الاعتداء بماذا؟ كل يصد الاعتداء بما يرى ويدفع حوله بما يرى، او اجتمعوا جميعا تحت امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا. يبقى لابد في جهاد الدافع من هذا، من هذا. والنبي لما قال لحذيفة اذهب اليهم وكذا ولا تحدث شيئا، فدل هذا على ان ولي الامر يرجع اليه. كذلك في احد نفس المسألة، فما قاتلوا الا تحت امرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اذا دهم العدو الارض واثر السلطان مثلا، او لم نستطع الوصول الى السلطان والعدو سيتمكن منه، كل يدفع بحسب ما يستطيع، كل يدفع بحسب ما يستطيع. فجهاد الدفع يلزم له الامام، جهاد الطلب يلزم له الامام من باب اولى. ما في حاجة اسمها حركات جهادية تكون في العالم الاسلامي دون دولة وامير، وحتى لو عطل الامير الجهاد هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، لا نقوم نحن بعصابات، لان هذه العصابات سوف تقوم عصابات متعددة، وكل عصابة تدعي انها على الحق وانها هي المجاهدة في سبيل الله، وبالتالي سيتحول القتال الى المسلمين انفسهم، وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. هذه الحركات الافسادية تتنازع فيما بينها ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، هذا هو الحاصل. هذا داعش جاء تنظيم القاعدة، يختلفون فيما بينهم ويتقاتلون ويكفر بعضهم بعضا، وهؤلاء هم الخوارج، وان سموا انفسهم بالجهاديين. فنحن عندنا جهاد بحجة وبيان، وجهاد بسيف وسنان. جهاد السيف والسنان تحت امرة السلطان، السلطان هو الذي يتولى ذلك، والله ان كان فيه ضعف فمعذور في ترك هذا، وان كان عنده قوة في هذا وكذا. هذه مسائل تتعلق بولي الامر، مسائل يتعلق في قوة بولي الامر، ليست لنا، هذه ليست لنا. زي الامام يقيم الصلاة الان بعد 5 دقائق، امام الصلاة يقيم الصلاة بعد 10 دقائق، يقيم الصلاة بعد ربع ساعة، الامام يقرأ بنا الضحى ولا يقرأ بنا البقرة ولا يقرأ بنا كذا، نحن وراءه كالآتي، انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبر، واذا ركع فاركع، واذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا، نحن وراء الامام لا نخالف الامام. ما يمشي المسلمون الا بقيادة، سواء كانت هذه القيادة قيادة عامة وهي امرة المسلمين العامة، او قيادة خاصة في المسجد في البيت. اذا ذهبنا الى بيت امام المسجد هذا الذي يصلي بنا هنا ولا نفتئت بين يديه، اذا ذهبنا الى البيت وزارني في بيتي انتقلت هنا الولاية منه الي، فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فكان سلطانه المسجد وانا سلطاني البيت وهكذا. الاولاد والزوجة لابد من الرجوع الى الزوج، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ما نحيا الا بامام، ولا 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 امن ولا حياة مستقرة الا بالاجتماع حول امام، حول حاكم. ولهذا حرص اهل السنة والجماعة على هذا بكل ما اوتوا من القوة، ولو كان الحاكم ظالما، ولو كان الحاكم فاجرا، ولو سجن اهل السنة، ولو ذبح اهل السنة في بعد اهل السنة، ولو ذبح اهل السنة كما حصل من الدولة العباسية، فانهم لا يفقدون اتزانهم، بل يرون المصلحة العامة مقدمة على ذلك. ان قتل امام السنة فهو الى الجنة ان شاء الله تعالى، لكن لا يفقد اهل السنة والجماعة توازنهم حتى يحصل الهزة في المجتمع التي بها يصد عن سبيل الله، والتي بها تتوقف عجلة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب الي ان احيا ليلة بلا امام، هكذا يفقه اهل السنة والجماعة. فلا تكلف نفسك، ولهذا كره النذر، وهو عمل خاص، ان تقول ان تكلف نفسك بما لم يكلفك الله به في هذا العمل الخاص، تنذر اذا نجح ولدك، اذا كذا اديت كذا من الطاعة، كذا ركع كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال انه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا، وانما يستخرج به من الايه، من البخيل. لماذا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به ولو كان بركعتين؟ فكيف إذا كلفت الأمة بجهاد وتقول يجب الجهاد والعالم فسطاطان، فسطاط إيمان وفسطاط كفر وعلى الجميع كذا و... ما هذا العبث؟ هذا عبث، هذا عبث. ولهذا الحمد لله لا تجد علماء يقودون مثل هذا، لا تجد علماء يقودون مثل هذا، إنما سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان هم الذين يفعلون هذا. أما أهل السنة والجماعة وأهل العلم إنما هم أضرى الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه وإرهاب العدو.
قتال اضطرار اللي هو إيه؟ قتال الدفع، وقتال اختيار اللي هو قتال الطلب. نعم.
وغزوة تبوك ونحوها، وهذا النوع من العقوبة وللطوائف الممتنعة. فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس، غيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. قال انتهى حاصله. قال وقال الشوكاني في السيل الجرار: إن مع خشية استئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين، مع عدم وجود بيت مال للمسلمين وعدم التمكن من الاقتراض واستعجال الحقوق، قد صار الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئصاله واجبا على كل مسلم، ومتحتما على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونفسه، ومن لا استعداد له للجهاد كالباعة في الأسواق والحراثين فإنه تجب عليهم الإعانة للمجاهدين بما فضل من أموالهم، فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده، والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه. وعلى الإمام أن لا يدعى في بيت المال صفراء ولا بيضاء، ويعين بفاضل ماله الخاص به كغيره، ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الاقتراض ويقضيه من بيت مال المسلمين عند حصوله ما يمكن القضاء به منه، لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين إخراجه من بيت مالهم، وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس، لأن أموالهم خاصة بهم وبيت المال مشترك بينهم، فإن كان لا يمكن القضاء من بيت المال في المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين. وإذا تقرر لك هذا،
حق الوجوب على المسلمين لو أن يقدموا أموالهم، وهذا حق غير الزكاة يا أخوان. لو أننا احتجنا إلى أموال في الجهاد ولا يقوم بيت المسلمين بهذا، في فقر ولا يقوم بيت المسلمين بهذا، وجب على الأغنياء أن يبذلوا من أموالهم ما يحصل به الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالجهاد بالنفس والمال واللسان، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والله عز وجل قال: تجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم. فتعين الجهاد هنا. لماذا يا أخواني؟ إذا ضاق بيت مال المسلمين ولم يجد الإمام مالا يكفي في دفع هذا العدو، فإنه يكلف المسلمين بهذا الأغنياء منهم، ويأخذ منهم على قدر حالتهم ليدفع به عدو الله. قال الشوكاني: فإن كان لا يمكن القضاء من بيت المال في المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين. والله لو عنده بيت مال في المستقبل ممكن أن يقضي به ما أخذ من الناس فعل، وإلا فيجب ذلك على المسلمين، لأن جهاد الدفع يتعين، والدفع هذا يحتاج إلى أسلحة، والأسلحة تحتاج إلى أموال، والأغنياء عندهم أموال، فيجب في أموالهم هذا. نعم. وإذا تقرر لك هذا فاعلم
أن هذه الاستعانة المقيدة بهذه القيود المشروطة باستئصال قطر من أقطار المسلمين هي غير ما يفعله الملوك في زمانك من أخذ أموال الرعايا، زاعمين أن ذلك معونة لجهاد مؤلف قد منعوه من ما هو مؤلف به من بيت مال المسلمين، أو جهاد من أبى من الرعايا أن يسلم ما يطلبونه منه من الظلم البحت الذي لم يجبه الشرع، أو جهاد من يعارضهم في الإمامة وينزعهم في الزعامة. فاعرف هذا، فإن هذه المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء يفتون بها من قربهم من الملوك وأعطاهم نصيبا من الحطام، ومع هذا ينسون أو يتناسون هذه القيود وفاء بأغراض من يرجون منه الأغراض، والأمر لله العلي الكبير. انتهى. وفي سفر السعادة العربي للمجد الفيروز أبادي صاحب القاموس وتلميذ الحافظ ابن القيم رحمه الله في أدب الجهاد ما لفظه: الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومقام أهله في الدنيا والعقبى أعلى المنازل، لا جرم كان حظ الجناب النبوي من ذلك أوفر الحظوظ، وعادته الشريفة في سلوك طرقه أكمل العادات وأجملها، وأوقاته وساعاته موقوفة على الجهاد باللسان وبالجنان وبالدعوة والبيان وبالسيف واللسان، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقالت العلماء مراتب الجهاد أربع.
نقف. في فتوى إيه؟ فين هذا؟ هذا في فتوى اللي هي كانت فتوى ابن جبريل ودمع البزيه، اللي هو إذا لم يلتزم، إذا لم يلتزم ولم يلتزم يعني بالمعنى المعروف، ليس أنه يمنع أو ليس أنه يقوم بهذا الحق مع اعترافه به، لم يلتزم، هذا محمول على أنه لم يعتقد أنه ملزم بهذا، فهذا يقاتل. نعم، لكن هذا يعني معنى الكلام، لكن مع هذا الكلام كلام خطأ، لأن من يقاتله إمام آخر إذا ستقوم الحرب بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالقتال حال عدم الحكم، بل أمر بالصبر، يكون من بعد يبت يهدر بغيره هدايا وسلم بغير سنتي، أمر بالصبر عليهم ما أمر بقتالهم، أمر بالصبر عليهم. هات نفس نص الكلام.